لنتخيل جميعا أخذ ناطحة سحاب خرسانية من 50 طابق مليئة بالحديد الصلب والزجاج ووضعها في خلاط رقمي كبير، ثم بيعها على شكل ملايين القطع الصغيرة جدا عبر شاشة الهاتف الذكي.
بصراحة هذا الوصف يبدو كحبكة من فيلم خيال علمي.
بالضبط، لكنه في الواقع التطور الأحدث والأكثر دراماتيكية الذي يضرب واحدا من أقدم وأثقل القطاعات في تاريخ الاقتصاد البشري، قطاع العقارات.
صحيح، وهذا هو جوهر ما نناقشه اليوم.
أهلا بالمستمعين في هذا الغوص العميق الجديد. مهمتنا اليوم مخصصة لتفكيك هذا التحول الجذري بناء على تفاصيل مبادرة رائدة تحدث الآن في المملكة العربية السعودية. نحن نتابع تقريرا مفصلا عن انضمام شركة أصول جامة إلى البيئة التجريبية التنظيمية التابعة للهيئة العامة للعقار،
وهي خطوة دعني أقول إنها مفصلية جدا.
طيب، دعينا نضع الإطار العام. الغرض هنا هو فهم آلية ما يعرف بالترميز العقاري، وكيف يمكن لتقنية تجريبية أن تعيد تعريف مفهوم الاستثمار المادي بالكامل، يعني من مبنى صلب إلى وحدات رقمية.
التحول هنا يتجاوز مجرد إضافة واجهة تقنية لعملية قديمة. نحن لا نصنع تطبيقاً جديداً فقط، نحن نتحدث عن إعادة هندسة الحمض النووي للأصل العقاري بحد ذاته.
كيف يعني إعادة هندسة الحمض النووي؟
شوف، لفترة طويلة جداً كان العقار يعرف بأنه أصل غير سائل، بمعنى أنه يحمل قيمة هائلة جداً، لكن تحويل هذه القيمة إلى نقد أو نقل ملكيته يتطلب أشهراً.
معاملات ورقية لا تنتهي وتقييمات معقدة.
بالضبط، مفاوضات وتدخلات قانونية طويلة. ما يحدث هنا هو تحويل هذا الأصل الصلب إلى وحدات رقمية منظمة. هذا يكسر القيود الجغرافية والزمنية بشكل غير مسبوق.
وهذا يطرح نموذجاً يتيح التداول الفوري تقريباً، لكن دعنا نتوقف عند مفهوم غير السائل قليلاً، لأنني أعتقد أن هذا هو جوهر المشكلة التي تحاول التقنية حلها.
صحيح، هو العائق الأكبر تاريخياً في العقارات.
في السوق التقليدية شراء مبنى تجاري يتطلب رأس مالاً ضخم، جيشاً من المحامين، ومخاطرة بوضع جزء كبير من السيولة في أصل واحد لا يمكن تحريكه. الفكرة المطروحة هنا هي الترميز أو تقطيع هذا المبنى إلى وحدات رقمية،
وهي فكرة ثورية لكنها تثير بعض اللبس أحياناً.
هنا النقطة، أليس هذا بالضبط ما تفعله الصناديق العقارية المتداولة، ما يعرف بصناديق الريت؟ المستثمر يشتري أسهماً في صندوق يدير عقارات وينتهي الأمر. ما الذي يجعله اختراعاً جديداً يستحق كل هذا الاهتمام وتأسيس بيئات تجريبية خاصة له؟
هذا سؤال ممتاز، والمقارنة دائماً ما تطرح. الفارق الجوهري يكمن في مسافة الملكية ومستوى الوساطة.
مسافة الملكية؟
نعم، في صناديق الريت المستثمر لا يمتلك العقار الفعلي، بل يمتلك أسهماً في شركة أو كيان قانوني، وهذا الكيان هو من يمتلك مجموعة من العقارات.
يعني أدائي الاستثماري مرتبط بي؟
مرتبط بإدارة الشركة نفسها والرسوم الإدارية وظروف السوق العامة للصندوق ككل، وليس بعقار محدد.
فهمت. والترميز العقاري؟
الترميز العقاري يقدم ملكية مباشرة ومجزأة لأصل محدد بعينه. إذا تم ترميز مبنى معين، فالمستثمر يمتلك وحدة رقمية تمثل حصة قانونية مباشرة في ذلك المبنى تحديداً،
وليس في محفظة مجمعة من العقارات؟
تماماً، هذا الإجراء يزيل طبقات متعددة من الإدارة والوساطة، يمنح المستثمر قدرة دقيقة جداً على اختيار الأصل الفردي التي يثق بها، مع الاحتفاظ بمرونة تداول هذا الحصة الرقمية كما لو كانت رسالة نصية ترسل عبر الهاتف.
لحظة، دعينا نكون واقعيين. هذا التبرير يبدو مثالياً جداً على الورق. تحويل الأصل إلى كود رقمي وتقسيمه إلى آلاف الحصص لتسهيل شرائه.
هو فعلاً يبدو سهلاً نظرياً.
طيب، في الواقع، إذا كنت أمتلك جزءاً رقمياً صغيراً من مبنى تجاري، من سيشتري هذا الجزء تحديداً إذا أردت التسهيل والخروج من الاستثمار؟ هل الصيغة الرقمية تخلق مشترين من العدم لمجرد أن الأصل أصبح موجوداً على شاشة؟
لا، الصيغة الرقمية لا تخلق مشترين من العدم، هذا مستحيل اقتصادياً. بل هي تزيل الحواجز التي كانت تمنع المشترين المحتملين من الدخول في الأساس.
كيف ذلك؟
في النموذج التقليدي، إذا كان العقار معروضاً للبيع بعشرة ملايين مثلاً، قاعدة المشترين المحتملين تنحصر في قلة من ذوي الملاءة المالية العالية أو المؤسسات.
حاجز الدخول مرتفع جداً.
بالضبط، الترميز يخفض حاجز الدخول بشكل هائل. عندما تقسم القيمة إلى وحدات صغيرة جداً، يصبح بإمكان شريحة واسعة من المستثمرين الأفراد الدخول في هذا السوق.
يعني بدلا من البحث عن مشتر واحد بعشرة ملايين، أنا أبحث عن آلاف المشترين بمبالغ بسيطة.
صحيح، وتوحيد المعايير لهذه الوحدات الرقمية وعرضها في منصات تداول تعمل على مدار الساعة هو ما يخلق السيولة. سهولة الوصول هي التي توسع قاعدة الطلب، مما يسرع عملية المطابقة بين البائع والمشتري بشكل لم يكن ممكناً أبداً
عندما كان العقار يباع ككتلة واحدة غير قابلة للتجزئة.
هذا يفتح الباب أمام نماذج استثمارية لم نكن لنتخيلها من قبل صراحة.
يغير دورة حياة تطوير المشاريع بالكامل، ليس فقط التداول.
فعلاً، المطور العقاري لم يعد مضطراً لانتظار ممول واحد ضخم أو الاقتراض بفوائد عالية لبدء مشروعه. يمكنه حرفياً تمويل المشروع من خلال ترميزه
وطرحه لشريحة ضخمة من المستثمرين قبل حتى أن يكتمل البناء.
لكن بصراحة هذا السيناريو بحد ذاته يبدو مرعباً بعض الشيء.
من أي ناحية؟ ربط أصول حقيقية بأكواد رقمية قابلة للتداول السريع يذكرنا بتقلبات الأسواق الرقمية المفتوحة. لو سمح لأي جهة بإصدار رموز رقمية لمبان بين ليلة وضحاها، قد نكون أمام انهيار سوقي سرير أو عمليات احتيال واسعة النطاق تعصف بمدخرات الأفراد.
هذه المخاوف مبررة تماماً، والتاريخ المالي يثبت لنا أن الابتكار غير المنضبط غالباً ما ينتهي بكارثة،
خصوصاً في قطاع مثل العقار.
قطاع العقار ليس تطبيقاً ترفيهياً يمكن تحمل أعطاله ليوم أو يومين، بل هو ركيزة أساسية في أمن الاقتصاد الوطني لأي دولة. وهنا يبرز الدور الحاسم للآلية التنظيمية المطبقة في هذه الحالة.
تقصدين البيئة التجريبية أو ما ذكرناه في البداية عن الهيئة العامة للعقار؟
بالضبط، البيئة التجريبية التنظيمية. الغرض من هذه البيئة ليس مجرد تشجيع التقنية والاحتفال بها، بل محاصرة المخاطر قبل أن تتسرب إلى السوق العام.
فكرة البيئة التجريبية هذه، أتصور أنه يمكن تشبيهها بمضمار اختبار مغلق لسيارة رياضية جديدة فائقة السرعة.
تشبيه دقيق جداً.
التكنولوجيا تعيدنا بسرعات خيالية في تداول العقارات، لكن لا يمكن أخذ هذه السيارة في يومها الأول وإطلاقها في شوارع المدينة المزدحمة بالمرة.
ستتسبب في حوادث كارثية.
أكيد، يتم أخذها إلى مضمار مصمم خصيصاً لاختبار أقصى قدراتها، ولكن تحت أنظار المهندسين ومسؤولين السلامة لتجربة التسارع والمكابح والمنعطفات الحادة. لكن السؤال هنا، ماذا لو تعطلت المكابح في هذا المضمار؟
ماذا تقصد بتعطل المكابح؟
يعني ماذا لو اكتشفت الجهات التنظيمية أن نموذج أصول جامة للترميز به ثغرات قاتلة؟ هل يتم ببساطة سحب القابس وإلغاء التجربة؟
في البيئة التجريبية، سحب القابس هو خيار قائم ومصمم ليكون آمناً بالكامل.
يعني دون أضرار جانبية؟
تماماً. إذا فشل النموذج التجريبي داخل هذا الإطار المحدود، فإن نطاق الانفجار أو الضرر يكون محتوياً بالكامل. لا تتأثر السوق العقارية الأوسع، ولا يفقد المستثمرون غير المشاركين في التجربة أموالهم.
طيب، وماذا عن من هم داخل التجربة؟
الأطر التنظيمية داخل هذا المضمار تفرض قيوداً صارمة مسبقاً على حجم العمليات وعدد المشاركين والحد الأقصى للاستثمار. هذا يضمن أن أي إخفاق تقني أو مالي يظل مجرد درس مستفاد وليس أزمة اقتصادية.
الجهات التنظيمية تراقب البيانات اللحظية لمعرفة كيف تتفاعل هذه الوحدات الرقمية مع الضغوط،
وكيف يتم تسوية النزاعات إذا حدثت، وما هي الثغرات القانونية في نقل الملكية الرقمية. كل هذا يتم رصده.
هذا يفسر جزئية الانتقاء المذكورة في التفاصيل التي نناقشها، لم يتم فتح الباب لكل من يمتلك فكرة تطبيق أو خوارزمية ذكية للمشاركة في هذا الاختبار.
لا أبداً، الانتقاء كان دقيقاً جداً.
اختيار الهيئة العامة للعقار لشركة أصول جامع وعدد محدود جداً من الشركات يطرح تساؤلاً حول معايير هذا الانتقاء. الابتكار المالي ليس مجرد عرضاً تقديمي مبهر كما تفضلت. ما الذي تتطلبه الشركة لتكون جاهزة لاختبار أصول تقدر قيمتها بالملايين رقمياً؟
الجاهزية هنا لها شقان لا ينفصلان أبداً، الجاهزية التقنية والجاهزية التنظيمية.
لنبدأ بالتقنية.
من الناحية التقنية، يجب أن تمتلك الشركة بنية تحتية سيبرانية غير قابلة للاختراق، وأنظمة قادرة على معالجة المعاملات الفورية دون أخطاء. تخيل نقل ملكية بملايين في ثوان.
خطأ تقني واحد قد يكون مكلفاً للغاية. وماذا عن الشق التنظيمي؟
هو الأهم والأكثر تعقيداً بصراحة. الشركة المبتكرة في هذا المجال لا تقتصر مهمتها على كتابة الأكواد البرمجية، بل يجب أن تفهم بعمق قوانين الملكية، التشريعات المالية وقواعد مكافحة غسيل الأموال.
يعني اختيار أصول جامع يؤشر على تقديمها نماذج تطبيق عملية؟
نماذج تظهر فهماً متقدماً لكيفية دمج هذه التقنية الثورية داخل الهيكل القانوني الصارم في المملكة. يجب أن تثبت الشركة قدرتها على الامتثال قبل أن يسمح لها بالابتكار.
إذن نحن أمام معادلة حساسة للغاية. إطلاق العنان للتقنية لتحرير العقار من جموده المادي مع تكبيلها في ذات الوقت بسلاسل تنظيمية ثقيلة لحماية السوق.
توازن دقيق وصعب ولكنه ضروري.
هذا التوازن يقودنا مباشرة إلى الأثر الاستراتيجي والمستقبل المرجو من هذا كله. التفاصيل في المصدر تشير بوضوح إلى أن الترميز سيعزز الشفافية والحوكمة،
وهما ركيزتان أساسيتان.
بصراحة الشفافية والحوكمة هي من أكثر المصطلحات الرنانة التي تستهلك في كل المؤتفرات وعروض الأعمال. كيف يمكن لمجرد تحويل صك ورقي إلى كود رقمي أن يجعل سوقاً بأكمله أكثر شفافية بشكل فعلي وملموس؟ هل الأرقام أكثر صدقاً من الأوراق؟
الأرقام ضمن هذه التقنية تحديداً ليست مجرد بيانات مكتوبة يمكن تعديلها ببرنامج بسيط، بل هي سجلات غير قابلة للتعديل أو التلاعب إطلاقاً.
تقصدين تقنية السجلات الموزعة؟
بالضبط. شوف، في السوق التقليدي تتبع تاريخ عقار معين أو معرفة ما إذا كان هناك رهن ثانوي عليه يتطلب رحلة طويلة،
رحلة بين الدوائر الحكومية والمكاتب القانونية والوسطاء،
وهناك دائماً مساحة للضبابية أو إخفاء المعلومات المؤثرة على قرار المشتري. التقنية التي يقوم عليها الترميز العقاري تجعل الوحدة الرقمية تحمل أرشيفها التاريخي داخلها.
أرشيفها التاريخي بالكامل؟
نعم، كل عملية نقل ملكية، كل تقييم جديد، وكل التزام مالي يسجل فوراً في دفتر أستاذ رقمي موزع ومتاح للجهات المعنية للإطلاع عليه بشكل لحظي.
هذا يعني أننا نقضي على مفهوم المعلومات غير المتماثلة في السوق تماماً.
وهذا هو الإنجاز الحقيقي للتقنية.
المشتري الصغير يرى نفس السجل الذي يراه المستثمر المؤسسي الضخم. لا توجد صفقات غامضة في غرف مغلقة، لأن الوحدة الرقمية لا يمكن بيعها مرتين ولا يمكن إخفاء رهن مسجل عليها مسبقاً. الشفافية هنا ليست مجرد شعار،
بل هي آلية تقنية تفرض نفسها بالقوة على كل عملية تداول.
عجيب، هذه الآلية التقنية هي التي تخلق الثقة، والثقة هي العملة الأقوى في أي سوق.
عندما يثق المستثمرون بأن العمليات مكشوفة ودقيقة ومحمية حوكمياً، تتدفق رؤوس الأموال بسلاسة أكبر، وهذا ما يدعم الابتكار في تمويل وتطوير المشاريع الذي أشرنا إليه قبل قليل.
المستثمر الأجنبي على سبيل المثال قد يتردد في الدخول في مشاريع عقارية تقليدية بسبب التعقيدات الإجرائية،
لكن عندما يواجه نظاماً مرمزاً مدعوماً ببيئة تجريبية حكومية تضمن الحوكمة، يتغير قرار الاستثمار تماماً.
هنا يفهم موقف أصول جامع عندما تصنف انضمامها كخطوة استراتيجية. هي لا تتبنى التقنية فحسب، بل تموضع نفسها كشريك استراتيجي في تشكيل ملامح هذه القوانين.
هم فعلياً يشاركون في كتابة قواعد اللعبة المستقبلة أثناء لعبها من خلال تواجدهم في البيئة التجريبية. البيانات التي سيقدمونها للهيئة العامة للعقار ستكون هي الأساس الذي ستبنى عليه التشريعات النهائية للترميز في السوق السعودي بأكمله.
التوجه العام للمملكة نحو التحول الرقمي وتنمية السوق العقاري بشكل مستدام يحتاج إلى هذه النماذج التجريبية لاختبار الفرضيات على أرض الواقع قبل اعتمادها رسمياً. كأن التقنية والتشريع والشركات المنفذة يشكلون معاً مختبراً اقتصادياً حياً.
وهذا المختبر الاقتصادي هو الذي يحدد الفارق بين الأسواق التي تقود المستقبل وتلك التي تكتفي باللحاق به لاحقاً.
تحويل أصول مادية ثقيلة إلى وحدات رقمية سريعة الحركة ومنضبطة قانونياً هو تحد هندسي وتشريعي هائل حقاً، مع الحفاظ طبعاً على صرامة الحوكمة التي تمنع الانهيارات المفاجئة. بناء على كل هذا يمكننا رسم صورة واضحة لما يحدث الآن،
صورة تجمع بين الماضي والمستقبل.
بدأنا من معضلة العقار، ذلك الأصل الضخم الذي يحبس السيولة ويتحرك ببطء شديد. مررنا بالحل التقني المتمثل في الترميز العقاري وكيف يتم تفتيت ناطحة السحاب إلى وحدات رقمية قابلة للتداول السريع، متجاوزين تعقيدات الصناديق التقليدية نحو ملكية مباشرة ومرنة.
ثم واجهنا حتمية الخطر التنظيمي.
نعم، رأينا كيف تتدخل البيئة التجريبية كمضمار اختبار صارم يحمي السوق من فوضى الابتكار المتهور. وأخيراً رأينا الأثر النهائي، كيف يفرض السجل الرقمي شفافية قصرية تقضي على الضبابية وتجذب الاستثمارات.
وكيف تلعب شركات مثل أصول جاما دوراً في صياغة هذا المستقبل جنباً إلى جنب المشرع لتنفيذ أهداف التحول الرقمي؟
طيب، هنا يبرز تساؤل جوهري يوسع مداركنا لما هو أبعد من العقار. لقد اتضح اليوم أن التقنية قادرة على استيعاب واحد من أثقل وأقدم الأصول المادية في تاريخ البشرية وإعادة هندسته ليصبح أداة مالية خفيفة الحركة وشفافة بفضل الترميز.
هذا يفتح باب التساؤلات عن الأصول الأخرى.
بالضبط، إذا كان بالإمكان تفكيك ملكية ناطحات السحاب والمجمعات التجارية إلى وحدات رقمية منظمة ومحكومة، فما هي البنى التحتية التقليدية الأخرى التي تقف في طابور الانتظار الآن؟
الخيارات لا حصر لها.
هل سنشهد قريباً ترميز الجسور العابرة للمدن؟ هل ستقسم المطارات الضخمة أو شبكات الطاقة الوطنية إلى ملايين الوحدات الرقمية ليتم تداولها في أسواق مفتوحة ومنظمة؟
ثورة الترميز قد لا تقف عند حدود الجدران الخرسانية أبداً.
الشكر موصول لكل من رافقنا من المستمعين في هذا الغوص العميق في عالم تتقاطع فيه أحدث التقنيات الرقمية بأناقة وتحد مع أصلب الأصول الحقيقية الملموسة. نستودعكم مساحات التفكير في القادم من ابتكارات.